بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى لقاء متجدد من برنامجكم أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. السؤال الأول عندي الأخت أمريم من عمان، تقول: أمي تشتكي من الركبة، وقت الصلاة تعاني صعوبة بالسجود، هل يجوز لها أن تصلي على كرسي؟ أختي أمريم بارك الله فيك من عمان، نعم يجوز للوالدة إذا ما استطاعت القيام في الصلاة أن تصلي جالسة، سواء على الأرض أو على كرسي، على الأرض أو على كرسي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن إذا كانت الوالدة تستطيع القيام مقدار سورة الفاتحة فقط تقوم، يعني فاتحة وتركع، أما تقول لا صعب عليها تصلي جالسة ولله الحمد والمنة. محمد من بلجيكا يقول: أريد أن أعرف هل يجوز تركيب الأسنان بزرعهم؟ محمد من بلجيكا بارك الله فيك، الجواب نعم، إذا كان الإنسان قد يعني ذهبت أسنانه مثلا أو تلفت أو حصل لها مرض، يجوز للإنسان أن يزرع الأسنان، لأن هذا عضو يرد إلى أصله، هذا عضو يرد إلى أصله، فيجوز زرع الأسنان للضرورة والحاجة. محمد القاسم من الشارقة يقول: لو أن شخص قال عند الركوع في الصلاة سبحانه ربي الأعلى، فهل عليه سجود السهو؟ محمد القاسم من الشارقة بارك الله فيك، الجواب نعم، عليه أن يسجد للسهو قبل السلام، وذلك لأن الراجح من قول أهل العلم أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود واجب، فإذا استبدله قال في الركوع سبحان ربي الأعلى أو في السجود سبحان ربي العظيم فقد ترك واجبا، فيسجد للسهو قبل السلام. أم الشيماء من عجمان تقول: هل تسقط المرأة من عين زوجها إذا لم تنجب له ولد؟ أنا عندي بنات والحمد لله ربيتم على طاعة الله وطاعة رسوله، أشعر دائما أن أحد من الأقارب يعني إذا جاه ولد يفرح، ولكن زوجي يعني أحس من نظراته كذا وكذا. أختي أم الشيماء من عجمان بارك الله فيك، ليس عيبا على المرأة أن تنجب البنات، بل ربنا جل وعلا قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم البنات على الذكور، والنبي عليه الصلاة والسلام رزقه الله بأولاد وأكثرهم من البنات، أما الذكور فماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، والبنات هن اللائي بقينا، طبعا عشنا ومتنا في حياته إلا فاطمة ماتت بعد وفاته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حث على تربية البنات، وأن من عال بنتين وفي لفظ أختين كن له سترا من النار، ولذلك ليس عيبا أن يستولد الإنسان أن يعني المرأة تأتي بالبنات، هذا خلق الله عز وجل، ولولا الإناث ما وجد الرجال أصلا، ولذلك بعض الرجال يسعى في طلب الولد ربما شقي بهذا الإبن، ربما شقاؤه في هذا الإبن، وربما كره البنات، والبنات هن اللائي يقمن عليه في حياته ويعني يبذلن الغالي والنفيس لأجل إرضائه وراحته وسعادته، ولذلك قولي لزوجك يرضى بقدر الله ويرضى بقسمة الله، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. لؤي فاضل الراشد من ألمانيا يقول: بعد جائحة كورونا أغلب المساجد في ألمانيا يصلون صلاة الجمعة صلاتين، يعني خطبتين، الأولى الساعة 12 والثانية الساعة الواحدة، الصلاة الأولى فيها بعض البدع، ويعني الثانية فيها يعني يقول نعم يعطون درس وشيء، هل يجوز أن أحضر الخطبة الثانية وهي باللغة العربية ولا يوجد قبل الخطبة أي درس؟ لؤي فاضل بارك الله فيك، أخي الفاضل احرص على أن تشهد الجمعة، أن تشهد، احرص على أن تشهد الجمعة الأولى التي هي الساعة 12، ها احرص عليها، ولو جئت في الخطبة الثانية لا حرج عليك، ما دمت أنك ترى بأن هناك بعض البدع والمخالفات وأنت تريد سلامة دينك وتخلفك إلى الخطبة الثانية لا يسبب فتنة، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. آية من الأردن: هل يجوز الجمع بين الصيام سيدنا داود وصيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصوم يوم أفطر يوم، وإذا وافق اثنين أو خميس أصومه، هل يجوز إخفاء الصيام عن الناس حتى عن أهلي، وإذا سألني أحد أخبره أني لست بصائم لأني أفرح بالمدح كثيرا؟ آية من الأردن، بارك الله فيك وتقبل الله منك أخت الفاضلة. أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوم ويفطر يوم. أنت تقولين والله صمت اليوم وتبين بأن اليوم الأحد وبكرة الاثنين، ممكن أصوم الاثنين؟ ممكن، يعني أحيانا وجود وصال في الصوم يومين أو ثلاثة لا حرج في هذا، وإخفاء الصوم طيب، هذه خبيئة تعتبر، لكن لا تكذبين. حتى لو كنت يعني تقول لا تكذبين، قولي إن شاء الله مثلا، إذا قالوا لك صائمة قولي الله أعلم إن شاء الله مثلا، ها حاولي أنك تعرضين بالكلام، لكن تقول لا مو بصائمة، لست بصائم وأنت صائمة، لا هذا كذب ما يجوز. أحمد من جدة بارك الله فيه السعودية يقول: لم أذهب لأمي منذ بداية أزمة كورونا خوفا عليها، فقط كنت أتواصل معها بالهاتف بشكل دائم، وكنت أطلب من الدعاء لي وأن تسامحني، وكانت تدعو لي وهي ليست زعلانة مني، وتقول لي كل الناس ما يتزاورون بسبب كورونا وإن شاء الله نتقابل، وقد ماتت أمي قبل أيام وأحسست بألم وندم شديد لأني لم أكن أزورها، فهل أنا عاق لأمي؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت لست بعاق، أنت بار بوالدتك، وأكبر دليل أنك خايف عليها، أنك خايف عليها، هذا من البر بارك الله فيك. تخيل يا أحمد لا قدر الله، ها لو أنك ذهبت وكان معك كورونا وتسببت في وفاتها، تندم العمر كله. فأخي الفاضل ما دام الوالدة مسامحتك ومو بزعلانة، لا تخلي للشيطان إليك مجال، ولا يفتح عليك الشيطان باب، انتبه أنت على خير الآن، اللي ينفع الوالدة دعائك والصدقة عنها، بارك الله فيك. أم منعم من فرنسا تقول: سمعت بأن بعض العلماء يقولون بأنه ما يجوز الصلاة بعد صلاة العصر، هل هذا صحيح؟ أختي أم منعم من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا صلى صلاة العصر توقف عن صلاة النافلة حتى تغرب الشمس، لأن هذا وقت من أوقات النهي، وما سمعتيه صحيح وحق، هذا من أوقات النهي. كذلك إذا صلى الفجر فإنه لا يصلي بعد الفجر إلا قضاء السنة القبلية مثلا إذا فاتته مثلا، كذلك بعد العصر ما يصلي النفل المطلق إلا إذا تذكر صلاة مثلا، أو تذكر سنة راتبة، سنة الظهر الراتبة البعدية يصليها يقضيها بعد العصر بارك الله فيك. فاطمة من مصر تقول: أنا متزوجة من 20 سنة ولا أنجب، أمي تقول لي سيبيه اتجوزي غيره عشان تجيبي أولاد، تريد النصيحة. فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بعد 20 سنة تقول تريدين زوجا آخر، أنا لا أنصحك بهذا، ما دام أنك ولله الحمد أنت وزوجك على وئام ووفاق ومحبة وراضين بقدر الله، استمري مع زوجك وتؤجرين، والله عز وجل بيعوضك خير. العوض ليس في الأولاد، العوض في الإيمان، في الإسلام، في الطاعة، في ذكر الله، في انشراح الصدر، في الطمأنينة، في الجنة. فلذلك قولي الوالدة: سامحيني والدتي، أنا أعرف عاطفتك وأعرف محبتك لي، لكن أنا والله راضية، أنا راضية بزوجي والحمد لله، الله رزقني زوج صالح. والله يا فاطمة في نساء يعني ما رضينا، أنا ما أقول لك إنه ما يجوز، لا يجوز، لأن طلب الأولاد حق للزوجين، لكن أنت قلتي لي تريد نصيحتي، نصيحتي لك استمر. والله في نساء تمنينا الزوج الأول لأن تريد أولاد، فشقيت بالزوج الثاني وشقيت بالأولاد، فرضي بقسمة الله. أم عبد الرحمن من مصر أيضا تقول: عندي أخويا مرض وادخل العناية المركزة وبدأ يصارع الموت، وكان أذان المغرب قد أذن وأنا واقفة بجواره، سألت صليت؟ قال لا، أذنت أنا بجواره فانتبه وصلى، هل ما فعلته خطأ وهل علي كفارة، مع العلم أنه توفي بعدها بساعات؟ أم عبد الرحمن من مصر، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لأخيك وجعله في جنات النعيم. أختي الفاضلة، لا ما فعلت شيء غلط، يجوز للمرأة أن تؤذن مثلا بمثل هذه الحدود، تذكر المحتضر، لما قلت يعني رفعت الأذان رفعت التوحيد أنت، فتذكر وصلى، أنت على خير، واللي فعلتي صحيح، ما دام الحمد لله ما رفعت صوتك في المستشفى وإنما في حدود الغرفة اللي فيها الأخ الذي توفي رحمة الله عليه. أم معاذ من فرنسا تقول: اكتشفت مؤخرا أنه في عام 97 ارتكبت ابنتاي اللتان تتراوح أعمارهما بين 11 و12 عام خطأ بعد مشادة مع ابنة عمهم، مزقوا جزءا من ملابسها. هذه الفتاة الصغيرة من عائلة متواضعة في ذلك الوقت كانت لديها موارد قليلة، ولم يشك أحد في أن بناتي قد فعلنا ذلك، واعتقد الجميع أن من عمل هذا زوجة عمهم. لا أعرف ما إذا كانوا يعني احتلموا أم لا، يعني بلغوا، ماذا علي أن أفعل لإصلاح هذا الخطأ، وماذا يفعلون مع العلم أن زوجة عمهم قد طلقت ولم تعد جزءا من الأسرة؟ أم معاذ بارك الله فيك، هذا تاريخ، ما في داعي أنك تقلبين المواجع وتبعثرين ما في القبور وتنبشين ما في الماضي، اتركي هذا. أطفال بينهم صغار يحصل، عندنا أطفال يضرب بعضهم في الفقه، عندنا ما يسمى يعني جنايات الصبيان، مزقوا ثوبها. لكن إذا كان الطلاق اللي زوجة عمهم بسبب هذا وأنت كنت عارفة، صحيح هذا خطأ. أما إذا كان لا، ما له علاقة، الطلاق يعني مسألة منفصلة تماما، حصل مشكلة بين بناتك وبنت عمهم الصغيرة هذه ومزقوا ثيابها، هذا مما يتسامح فيه أخت الفاضل، ولا تنبشين مثل هذه الأمور في الماضي، اتركيها واستغفري للجميع، وإذا عندك خير تصدقي عن الجميع. بارك الله فيك. عبير من أمريكا تقول: زوجة تسكن في دولة أجنبية وتعطيها الدولة مال لتصرف منه، تريد هذه المرأة أن تسأل عن حكم هذا المال الذي تأخذه من الحكومة، حرام أم حلال، علما أن زوجها موجود ولكن لا يصرف عليه وبخيل فيتصرف على نفسها. عبير من أمريكا بارك الله فيك يقول لهذه المرأة: هذا الراتب أو هذا المبلغ الذي يأتيها حلال ولله الحمد، فهي لم تسرقه ولم تتحايل، وإنما صرف لها لحالتها الاجتماعية ولوضعها الأسري، خاصة وأن عندها مشكلة في زوج بخيل، فقولي لها هذا المال تنفق منه على نفسها، تتصدق منه، تزكي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا كله جائز ولله الحمد والمنة. أم يعقوب من أستراليا تقول: عندي 10,000 دولار لم أصرف من هذا المبلغ شيء منذ سنة ونصف، خبيتها لزمن، هل عليها الزكاة؟ أم يعقوب من أستراليا، الجواب نعم عليها الزكاة بارك الله فيك. بالنسبة لهذا المبلغ تقسمين على 40 وتظهرين الزكاة لكونه قد بلغ الحول ومضى وقد بلغ الحول وكان قد بلغ النصاب، زكيه بارك الله فيك. أم مريم من الإمارات تقول: يا شيخ، أنا أختي ملكت قبل عرسها بأسبوع، طلقها زوجها ورفع عليها قضية طلب المهر، وحكم القاضي بأن المهر لأختي لأنه اختلى معها، وحكم القاضي ب30,000 مؤخر لها. السؤال: هل 30,000 حلال على أختي أم حرام؟ مع العلم يا شيخ الولد لم يطلب مؤخر لأختي ولكن كان مذكور في العقد. أختي الفاضلة أم مريم، ما دام أن القضية حكم بها القاضي فالحكم للقاضي، خلاص ما في داعي إلى السؤال بارك الله فيك. القاضي عنده الملف كامل، درس القضية، ثبت عند القاضي بأن زوج أختك اختلى بها، أغلق بابا، أرخى سترا، اختلى بها، استحقت المهر كامل المقدم والمؤخر، خلاص. وما دام أنه هو اللي طلقها ليس له إليها سبيل، طمني أختك، ما دام القاضي الشرعي حكم لها لا توسوس ولا تسأل أحد، المقدم والمؤخر، ولو فرض لها الشيخ متعة أيضا تستحق هذا ولله الحمد والمنة. شيرين من فلسطين تقول: ما حكم الصلاة بتكرار سورة الفاتحة بأنه يحفظ فقط السورة؟ شيرين بارك الله فيك من فلسطين، بالنسبة للمصلي لا يجوز له أن يكرر سورة الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة، وذلك لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى بطلان صلاة من كرر الفاتحة متعمدا، قالوا لأنه أتى بركنين مثل الركوع، لو ركع مرتين متعمدا بطلت صلاته. القول الراجح بأن الصلاة صحيحة لكنها مكروهة، لماذا؟ لأن هناك فرق بين الركن القولي والركن الفعلي، لو كان هذا التكرار للركن الفعلي بطلت الصلاة، أما ما دام أنه يعني قولي مثل سورة الفاتحة ما تبطل، لكن مكروهة كراهة شديدة، ما حتى لو ما كانت تحفظ إلا الفاتحة. وبعدين ممكن تقرأ قل هو الله واحد، معقول ما تحفظ قل هو الله واحد يا شيرين؟ ها معقول قل هو الله واحد ما أحد يحفظها؟ تحفظها لو كررتها، قولي لها كرري قل هو الله أحد كرري قل هو الله أحد في كل ركعة من ركعات الصلاة بعد الفاتحة. أم نور من العراق تقول: أنا عندما بلغت كنت أصوم رمضان وشوال فقط من دون صيام القضاء لأيام الدورة الشهرية بسبب خجلي من أهلي لما يسألوني ليش صايمة، لكن بعد أكثر من 20 سنة حسيت على خطأ وبدأت أصوم القضاء. الآن عمري 57 سنة، كيف أقضي صيام القضاء للسنوات الماضية؟ هل يصير أصوم شوال بنية القضاء؟ أختي أم نور بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا ما كان ينبغي لك أن تخجلي لأن هذا دين، وبعدين كان بإمكانك وأنت تصومين شوال يعتقدون بأن 6 من شوال وأنت قد نويت القضاء. عموما الآن يلزمك القضاء وما تخلطين بين القضاء و6 من شوال، ما يصلح يا أخت الفاضلة. اقضي أيام رمضان اللي عليك لأن ذمتك مشغولة، وخلي صيام شوال، لو صمت في شوال جائز لكن ما تخلطين لأن ما يجمع بين القضاء والصيام المفعول على جهة التبع، لأن 6 من شوال تبع رمضان، تبع من صام 6 من شوال ثم من صام رمضان، عفوا من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، فصوم القضاء بعيدا عن النفل بارك الله فيك. أم حسن من السعودية تقول: عندي هشاشة في الظهر وما أقدر أوقف على رجلي بس أجلس وأتمدد على ظهري، هل تجوز لي الصلاة إذا جاء وقتها أصلي وأنا متمدد، وأحيانا يجي وقت الصلاة وأنا جالس أصلي بجلوسي؟ أم حسن بارك الله فيك من السعودية وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما، أنت ما تستطيعين القيام، عندك هشاشة في الظهر، عندك مشكلة، إذا صلي قاعدة على الكرسي أو على الأرض، وعلى الأرض أفضل، على الأرض أفضل مثل حالتك. إذا ما استطعتي الصلاة جالسة إلا على ظهرك، صلي على ظهرك وحط رجليك إلى جهة القبلة بارك الله فيك. تقولي: لا أنا أستطيع أصلي وأنا جالسة. لا ما يجوز، صلي وأنت جالسة. إذا ما استطعت عندك مشكلة ما تتحملين، صلي مستلقية على ظهرك ورجليك إلى القبلة، أو صلي على جنبك الأيمن ووجهك إلى القبلة ولله الحمد والمنة. أمة الله من اليمن ذكرت مشكلة مع يعني زوجها مغترب ولا يهتم فيها، ويعني ذكرت أشياء كثيرة، تقول يعني ما يرضي شيء ولا ويتذمر من كل شيء، وتقول: أنا يعني أريد أن أفتك منه، أطلب الطلاق لكن خايفة، عندي ولد منه خاف يأخذ مني وشيء من هذا القبيل. أمة الله بارك الله فيك من اليمن، الأصل أن الإنسان يحاول أن يصلح ما استطاع، إلى ذلك سبيلا، أصلحي، ادعي له في صلاتك، ذكري بالله، خوفي بالله، قولي له مهما كان يعني أنت مسؤول عني أمام الله، أنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، دخلي أهله، دخلي الناس الصالحين مثلا يكلمونه، يعني يخبرونه، ويترك بعض الأشياء اللي ذكرتها أنت في السؤال ما ذكرتها، يتركها ويبتعد عن الحرام، وقولي له يتق الله لأن الله بيسأل عنك، فإذا استجاب الحمد لله، ما استجاب أنت في الخيار، أنت في حل. وبعدين قضية الخوف من الأولاد وكذا، يأخذهم أخذ الأولاد ليست فوضى، إذا كان عندكم محاكم تضبط هذا الأمر ولله الحمد والمنة، فما في داعي للخوف بارك الله فيك. فاطمة من الأردن تقول: صديقتي عندها ذهب زينة ووزنه يدخل في الزكاة، هل يجوز لها دفع الزكاة لأختها لأنها محتاجة؟ فاطمة من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني أختك اللي عندها ذهب، أنت قلت للزينة، هذه مسألة خلافية، جمهور الفقهاء على أن الذهب المعد للاستعمال والزينة والتحلي ما في زكاة، ما في زكاة، هذا هو قول جماهير أهل العلم، وهذا أفتي به أنا في هذا البرنامج وفي غيره، في قول فيه الزكاة، في قول وعليه مجموعة من مشايخنا أيضا يقولون تجب فيه الزكاة. فإذا كانت أختك حابة تزكي، تقول: لا والله أنا أبغى أخرج من الخلاف وزكي، نعم تعطي أختها المحتاجة من زكاة ذهبها. إذا قالت: لا والله أنا أريد الراجح، الراجح بأنه ما في زكاة ولله الحمد والمنة. راكان من الأردن أيضا يقول: أنا طالب جامعي وما زلت في مرحلة الجامعية، أحكي مع بنت من الجامعة ونتساعد بالدراسة وإن شاء الله أريد البنت بشرع الله وحلاله، هل حكي معها أنا أرتكب ذنب؟ أريد نصيحتك. راكان بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك الخير حيث كان. أخوي راكان الله يرضى عليك، ما رأيك تحسم هذا الأمر وتسد باب الشيطان وتسد باب حكي الناس، ها، وتروح تتقدم لها، كلم أهلك يتقدمون لهذه البنت، يعني يخطبونها لك وتعقد عليها كتب الكتاب وتأخرون الزواج، أفضل شيء حتى إذا خلوت بها، إذا كلمتها، إذا جلست معها، إذا ذاكرتم جميعا، ما عليك الحمد لله يعني عتب ولا لوم ولا ذم. أما الحالي هذه أجنبية عنك، الوضع الحالي بأي يعني دليل وبأي منطق تجلس مع امرأة ما تحلك وانت مفكر فقط تفكير بأنك ترتبط فيها؟ ما في شيء يا أخي الفاضل يدل على مشروعية هذا، هذا أمر محرم. الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذا ذاكرت معها تمقلها ولا تغمض؟ ها، ما يمكن تغمض. الأمر الثاني، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدخول على النساء. قال الرجل يا رسول رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. فيا أخي الفاضل بارك الله حد عفوا ضع حد لهذه المسألة، ضع حد لهذه المسألة واكتب الكتاب عليها وأجل بعد التخرج بعد الوظيفة تدخل عليها، يعني تقيم حفلة الزواج هذا. أما الآن لا، ما يجوز لك بارك الله فيك. ماسة عامر من عجمان تقول أنا عمري 11 سنة، هل يجوز أن نقرأ الأذكار متخربطة وحتى أذكار الصلاة؟ ماسة بنتي بارك الله فيك ورضي الله عنك وجعلك الله عز وجل من الصالحات وأنبتك نباتا حسنا، ما شاء الله ما شاء الله، كثر الله أمثالك يا ماسة بنتي. نعم يجوز يعني أذكار الصباح وأذكار المساء لو لخبطت فيها ما في شيء، تقدمين وتأخرين. حتى أذكار الصلاة يعني مثلا أنت الآن بدل ما تقول سبحان الله قلتي مثلا الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله وبعدين سبحان الله، يجوز. لكن أفضل شيء أنك ترتبين، بعدين أنت صغيرة عمرك 11 ممكن تحفظين، الآن تحفظين مرتب الحمد لله. أنت في المدرسة ما تحفظين الدروس والمنهج مرتب وكذا، نفس الشيء الأذكار تحفظين مرتب بارك الله فيك ورضي عنك. أم عيسى من الإمارات رأس الخيمة تقول هل هناك كفارة للشخص إذا قتل حيوان أو أضر إنسان لأن عيونه حارة ولا يذكر الله؟ أم عيسى من رأس الخيمة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا رأى ما يعجبه يبرك ولا يجوز له أن يتعمد وأن يتقصد إيذاء الناس، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله مثلا، هذا الواجب. أما أن يتقصد الإنسان، يتقصد مثلا شخص مشهور بإصابة الإصابة بالعين ويتقصد يعني إيذاء الناس أو حيوانات الناس أو كذا، هذا مرجعه إلى ولي الأمر، مرجعه إلى ولي الأمر. ولذلك قال بعض العلماء إذا رأى ولي الأمر أن يسجنه سجن مؤبد له ذلك حتى يكف شر عن الناس، حتى يكف شر عن الناس. فهذا إذا تقصد وتعمد، لأنه هذا من جنس الإنسان الصائل المعتدي الظالم، ها، ولذلك يأثم الإنسان. كفارة لا، هذا ما عندنا شيء، لكن هذا مرجعه إلى عقوبة ولي الأمر. أم محمد من رأس الخيمة تقول أنا زوجي متزوج علي، في البداية رفضت وزعلت وبعدين قبلته، لا يريد مني أطفال لأني أنجب أطفال مرضى وصارت مواقف كثيرة خذلني فيها، بس في الأخير اشترى لي بيت ولأولادي لكن لا يعطيني حقي ويهجرني في الفراش منذ 5 سنوات، وعندما أخبره يقول لي سوف أطلقك لكن لا يطلق. أنا جالسة في البيت فقط وربي أبنائه، جالس مع زوجتي الثانية التي أنجب منها 4 أبناء ولها جميع الحقوق وأنا لا حق لي. يعني تسأل أم محمد تريد نصيحة. يا أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا أتمنى زوجك أن يشاهدني بأن هذا الفعل لا يجوز ومحرم، فقضية كون زوجتك الأولى أنجبت لك أولاد مرضى هذا مو منها، هذا من الله عز وجل، هذا تقدير الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الأمر الثاني، أوقف يا أخي الإنجاب، قل له خلاص يكفي هذا، ما دام أن الأطباء اللجنة الطبية قررت بأن الإنجاب منك ومنها فيه كذا، أوقف الإنجاب. وبعدين إذا أوقفت الإنجاب خلاص المرأة تبيعها مثلا، المرأة تهملها، المرأة ما لها قيمة عندك، بأي دين هذا بأي خلق؟ ما يجوز، هذه أم عيالك، هذه اللي صبرت عليك وربت عيالك وتعاني الآن، فاعدل بارك الله فيك. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، آخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام اللي تمثل أعظم حق من حقوق المرأة، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. ولذلك أخي الفاضل اعدل واحذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل أو شقه مائل، تجي يوم القيامة تمشي على جنب، الناس يعرفون بأنك ظالم. وبعدين يعني يخشى الإنسان من دعاء المظلوم، كونك تهمل زوجتك، الآن ظلمت زوجتك مظلومة، فقد تدعو المرأة المظلومة تدعو على زوجها، معني أنا أقول لا تدعو عليه، تدعو له، لكن ما تملك الناس، نحن ما نملك الناس، ففي ساعة غضب، في ساعة قهر، في ساعة ألم، ممكن أنا تدعو عليك ويستجيب الله عز وجل دعاءه، فاتق الله. ولذلك أخت الفاضلة اصبري أنت عليه، ذكري بالله، خوفي بالله، قولي له بأي حق تطلقني، أنا زوجتك. وبعدين اعدل، حتى لو أنت تنازلتي عن بعض الحق، أهم شيء أنه ما يهجرك. بارك الله فيك. الأخت شيماء من العراق تقول يعني أنا أسب بناتي عندما أتعصب وأقول لهم أنعل أبوكم، هكذا قالت أنعل أبوكم، بس ما أنا ما أقصد شيء أو متعمد، هل علي شيء أو حرام علي؟ يا شيماء بارك الله فيك ورضي الله عنك، هل هذا خلق المسلم أو المسلمة؟ كيف تقول؟ حتى أنا ما أدري، أنا قرأتها لأنك كاتبة أنعل، عندكم أنعل يعني ألعن؟ إذا كان هذا أعوذ بالله، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المسلم كقتله، هذا مسلم من أقصى الناس، إذا لعنتيه كأنك قتلتي، كيف زوجك وأبو أولادك؟ وبعدين وش ذنب الزوج إذا عصبت على أولادك؟ الآن تقولين أنا أتعصب أسب بناتي عندما أتعصب، وتلعنين زوجك، تلعنين أبوهم اللي هو زوجك، ما يجوز يا أخت الفاضلة، حرام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال المسلم المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان، وبعدين قال لعن المسلم كقتله. وهل هذه تربية؟ أنت الآن كأنك تقول لبناتك خذوا هذا الخلق السيء، وبعدين بناتك لما يكبرون يلعنون، ربما يلعنونك أنت، لأنك أنت اللي أعطيتهم مثل هذا الخلق. ارجعي يا أختي شيماء اجلسي مع بناتك، قولي لهم سامحوني أنا خرجت عن طوري، هذا الكلام حرام ما يجوز، ولا تأخذون مني مثل هذا الكلام، وأنا إن شاء الله قاعد أحاول أني أعود نفسي أني ما ألعن أحد. البهيمة وهي بهيمة ما يجوز لعنها، الحمار وحمار ما يجوز يقول لعنة الله على الحمار، ما يجوز. السيارة ما تلعن، كيف أبو عيالك تلعنينه؟ ما يجوز يا أخت الفاضلة. بارك الله فيك يا شيماء. عندي الأخت إيمان من الجزائر، طبعا إيمان ذكرت قصة حقيقة طويلة جدا بخصوص جدها، تقول يعني تقول نحن أيتام، توفي الوالد، أمي هي المسؤولة عنا، ليس لدينا بيت ملك، مستأجرين، وجدي يأتي كل أسبوع ويأخذ المال، وذكرت قصة طويلة كيف يعانون من جدهم. طبعا يا أختي إيمان، طبعا أنا دائما أقول بأن اختصروا الأسئلة، لأن وقت البرنامج محدد والأسئلة بالآلاف عندي، وأنا أفهم لما تختصرين أفهم. عموما نفقة الأحفاد واجبة على نفقة الأحفاد أو نفقة الأجداد واجبة على أحفادهم إذا فقد الوالد، بشرط أن يكون الجد فقير أو مسكين. أنت ذكرتي بأن خالك يقوم على جدك من ضمن السؤال الطويل، ما لحق جدك يأتي إلى أمك، ها؟ يأتي إلى الوالدة ويقول لا أعطيني أنفقي علي، خاصة وأنك ذكرت بأنه يعني يطرق الباب بشدة، وأيضا مرة يعني أدخل عليكم مرض كورونا وشيء من هذا القبيل. فالآن ما دام الجد ابنه اللي يخالكم ينفق عليه، خلاص يكفي هذا، ولا يجب على والدتك إلا إذا كان مقدار إنفاق خالك عليه قليل، نعم الوالدة تعطي. وبعدين إذا كان الوالدة ما عندها شيء إلا شيء يكفيكم أنتم فقط، ما يجب عليها، أخبر الوالدة بهذا. بارك الله فيك وفيها. أم يوسف من السعودية تقول أمي تسكن هي وأختي الصغرى في منزل والدي الذي توفي رحمة الله عليه، والحمد لله ما بيني وبين أمي أي خلاف، أجيها دائما تدعي لي، وأنا بإذن الله ما نمقصر معها، وحق الوالدة علي مهما فعلت، لكن أختي التي تسكن مع أمي تكرهني بدون سبب، وتزوجت أكثر من مرة وتطلقت، وإذا هي في بيت ببيت زوجها قبل طلاقها، أنا عند أمي لكن بعد طلاقها تطردني، أنا وأختي التي أكبر مني وتطردنا من البيت، وإذا قالت شيء أمي الطيعة، حتى لو مات بينا ندخل المنزل لزيارتها، وتدخلوا إخواني وخوالي لكن دون فائدة، الآن لستة أشهر لم أقابل أمي، يعني تقول حاول دقيت الجرس إلى غير ذلك. أم يوسف بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه الأخت يعني هي تحمل الآن أوزار كبيرة وعظيمة، تحمل وزرها وتحمل وزر قطيعة الرحم وتحمل وزر التشويش على الوالدة وجعلها محاصرة الوالدة، محاصرتها الآن وأنها تنفذ كل شيء تقوله. فهذه مسكينة أختك، أنت ما عليك ذنب ولا إثم، هذه ما هي قطيعة رحم، هذه أختك هي المتحملة لقطيعة الرحم. واضح من السؤال يا أخت الفاضلة أن أختك هذه غير طبيعية، يعني ممكن تعرضونها على طبيب نفسي، ممكن تعرضونها على راقي شرعي، تطلقت أكثر من مرة، تكرهكم من دون سبب، تحاصر الوالدة، تقفل الأبواب. يعني اجتمعوا إخوانك وخواتك وأخوالك واتخذوا قرار، ما فيها شيء، مو بعيب الواحد يروح. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أنزل الداء والدواء، وقال يا عباد الله تداووا، ما أنزل الله داء إلا وأنزله شفاء. الحمد لله في أطباء نفسيين محترمين وطيبين ويفهموا مثل القضايا هذه، في رقاة شرعيين. فابذلي هذا، أنت ما عليك ذنب، وحاولي مع الوالدة باستمرار من خلال الاتصال. بارك الله فيك. أم فارس من عمان تقول يعني هل يجوز أتصدق بمبلغ مالي قليل لخوالي وأعمامي وأجداد المتوفين؟ يا أم فارس من عمان، الجواب نعم، يجوز لك أن تتصدقي بهذا المبلغ المالي، ترجين الثواب لأخوالك وأعمامك، كل من لك، كل من توفي من أقاربك يجوز هذا، ولك الأجر ولهم الثواب أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى. أم غزوان من العراق تقول أنا وزوجي كل مدة نسافر إلى الموصل لزيارة ابنتي، نبقى أحيانا أكثر من أسبوعين نقصر ونجمع في الصلاة، هل هذا صحيح؟ وذكرت طبعا سؤال طويل، وقالت بأن المسافة بين بغداد والموصل 400 كيلو. أختي أم غزوان من العراق، نعم يجوز لكم أن تجمعوا وأن تقصروا، لأنكم أنتم في حالة سفر، والراجح من قولي أهل العلم أنه لا اعتبار للمدة التي يبقى فيها المسافر في البلد الذي سافر إليه، وبعد ما عندكم بيت هناك تستقرون فيه، فهذا سفر، حتى لو قعدتم أسبوعين يجوز لكم أن تقصروا وأن تجمعوا. أم جنيد من سوريا تقول عندي أرض زراعية بعتها وزوجت ابني وبنيت غرفة بمنزلي بنقودها، عندي ولد ثاني يعترض يقول لم تورثيني شيء من أرضك، مع العلم أني زوجت الثاني والثالث وأربعة من نقودي، لم أكلف أي ولد في مصروف زواج، هل علي إثم؟ أم جنيد من سوريا بارك الله فيك، إذا كان والله أنت الآن زوجت الجميع، يعني عدلت بين الجميع وزوجتيهم، أنت يعني على خير وهذا عمل صالح. أما إذا شخص منهم احتاج إلى الزواج وما زوجتي، لا، تقولي له بزوجك إن شاء الله، وليس للولد الحق أن يعترض على والدته إذا زوجت واحد وهو ما يريد الزواج. بعض الأولاد يقول أنا ما أبغى الزواج، أبغى قيمة المبلغ اللي لا، ما له حق، لأن هذه الزواج أمور طارئة، العلاج أمور طارئة، هذه ليست من النفقة اللي يعدل الإنسان فيها بين أولاده، ما له حق في هذا، وعليه أن يستغفر الله من أن يخاطبك ويتكلم معك بمثل هذا الأسلوب. وبعدين قضية هذا ليس ورث، هذه هبة، الورث بعد الوفاة، بعد عمر طويل إن شاء الله. بارك الله فيك. فاطمة الحاج عبود من سوريا تقول ولدي تعرض لحادث، تأذت عينه، أصيب بالعمى، أعطاه صاحب الحادث 100 ليرة ذهب، ولدي صرف الذهب بأكمله على ولديه من أكل وشرب وملبس ودواء، كل احتياجاتهم حتى توفي. جدي أعطى أبي كامل الميراث جزاء ما فعل قبل وفاته، ولم يورث أولاده، جميع الأولاد 3 ذكور مع أبي، اعترضوا إخوانه الباقين، أبي أعطاهم نصف الورث وأبقى نصف الآخر لنفسي، ولحد الآن يقول أبي ظلمهم وأكل حقهم. أختي فاطمة الحاج عبود من سوريا، يعني هذا الكلام يحتاج إلى يعني سماع الأطراف كلها، والدك يعني هي القضية، قضية أن جدك اللي وهب الوالد أخطأ، المفروض الجد يعطي أولئذ الهبة بالسوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الآن والدك أخذ جزء وترك جزء، جزاه الله خير، لكن عليه أن يسوي الآن حتى يعني يصحح ما أخطأ فيه والده. فقولي له يعني هذا مال من الأرض إلى من التراب إلى التراب، قولي له كأن الوالد موجود يعني جدك، ويعطي أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. بهذه الطريقة أعتقد بأن إن شاء الله تكون الأمور طيبة. مسألة تكون الولد، يعني أنا ما أدري سؤالك أنت، بس تقولين ولد ولدي، أخاف أن تقولين والدي، أنا ما أدري سؤالك غلط يا أخت الفاضلة. يمكن عموما أنفق على أولاده حتى توفي، يعني أنفق على أولاده ولا والديه؟ في خطأ في سؤالك، لكن أنا أخذت ظاهر السؤال وفهمت على أنه والد وابنك وعنده أولاد وأن أنفق عليهم حتى توفي وبعدين والده أعطاه. عموما والدك يصحح الخطأ ويعطي يعني هو والذكور الباقين بالسوية، ونصف الهبة هذه يعطيها للبنات، يعني البنت لها نصيب اثنين من عفوا للذكر مثل حظ الأنثيين. ليش أرجعناها؟ لأنه كأن الوالد عايش، إذا قالوا لا نريد الآن قسمة ميراث أفضل شيء، الآن تقسمونها قسمة ميراث، بارك الله في الجميع. أبو فتح من أمريكا يقول أنا اشتريت منزل عن طريق البنك الإسلامي في نيويورك، والحمد لله أنا وعيالي اثنين الكبار متزوجين، تساعدنا لما خلصنا الدين، الآن أعطيتهم كل واحد شقة وقلت لهم الآن كل واحد يعمل لي أولاده، سويت الوصية أن لكل واحد له ربع في البيت والنص الباقي سويته لباقي الأولاد والبنات على حسب الشرع، حتى إن في واحد ثالث قد تزوج الآن واشتغل معي قليل في يعني البيت، لكن هو حسبت له زي الباقي الصغار. أخوي أبو فتح من أمريكا بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك أنك أنت واثنين من أولادك، يعني حسب ما ذكرت بأنكم اشتريت منزل عن طريق البنك، تقول أنا وعيالي اثنين الكبار، هل تقصد بأن عيالك الاثنين هذول اشتروا معك؟ يعني هل هم الآن اشتروا هذا ودفعوا؟ فإذا قلت لي نعم دفعوا، لا ما القسمة غلط. إذا قلت لي لا أنا اللي اشتريت من البنك الإسلامي المصرف الإسلامي واثنين من أولادي اللي هم كبار متزوجين، تقول ساعدنا لما خلصنا الدين، ساعدوك ورديت لهم، يعني هذه مسألة ثانية. كونك تعطيهم الشقق لا، ليس عدل، ليس عدل. ولذلك أخوي أبو فتحي أنا أقترح عليك أنك ترسل من جديد السؤال، أرسل من جديد السؤال وبين هل أولادك ساعدوك بحيث أنهم دفعوا معك ولما خلصت الدين خلصت أنت وأولادك، يعني أنتم ثلاثة، وأعطيت أولادك نصيب كل واحد شقته على قدر المبلغ الذي دفعه، هذا حق لهم، هذا حق لهم. تقول لا أنا اللي تصديت، ساعدوني بحاجة بسيطة وأعطيتهم إياه، لا هذا حق للجميع، لا بد من العدل، بارك الله فيك. هندا من مصر تقول أنا وفقت بين صديقتي وصديق زوجي في الزواج وكان رجل متزوج، تقول هل علي ذنب في هذا؟ أختي هندا بارك الله فيك، لك الأجر والثواب ما دام أن صديق زوجك يبحث عن امرأة صالحة وزوجك أخبرتك وقلت والله في امرأة هنا طيبة صالحة ووفقت بينهم، لك الأجر الحمد لله، لأن الله تعالى أباح يعني الزواج، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فأنت ما فعلت شيء غلط ما دام الحمد لله رجل محتاج وكذا يبحث عن امرأة صالحة ودليتيهم، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد من اليمن بارك الله فيها تقول تريد أن يعني أدلها على شيء يسبب البركة في البيت، يعني غير ذلك، وأيضا الدعاء. أخت الفاضل أسأل الله تعالى يحفظك، يحفظ أولادك وزوجك ووالديك وأحيائك وأمواتك. البركة أخت الفاضلة من الله عز وجل، والبركة هذه تكون بالإيمان بالله، بتوحيده، بطاعته، بتجنيب البيت كل ما من شأنه أن ينفر الملائكة من وجود الكلاب أو التماثيل أو المعصية، الملائكة تكره المعاصي. اقرأ في البيت القرآن باستمرار خاصة البقرة، أكثر من ذكر الله، إذا جيتوا تأكلون تسمون، إذا جيتوا تدخلون تسمون، والدخول في الحمام له ذكر، الدعاء أدعية النوم، هذه اللي تجرب البركة. ولذلك بعض الناس بيته مشؤوم والعياذ بالله، بيت كئيب، ليش؟ خالي عن ذكر الله. قال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فهو له قرين. أما ذكر الله قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والبيوت هذه التي تكثر فيها الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، هذه البيوت المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. أم محمد علي من فرنسا تقول تقول بأن الوالدة من المتابعينك من سنوات، وتقول الحمد لله يعني أصبحنا مدمنين على البرنامج. تقول هي تريد تفسير، تقول لي مسألة فيما يتعلق بقضية يعني كثير من يقول عندنا يرى في المساجد من يصلي يغير مكان الصلاة، صلاة الفريضة النافلة بعد الفريضة. تقول هل هذا جائز أم لا؟ وإن كان ذلك هل أقوم بنفس الشيء في منزلي؟ أختي أم محمد علي من فرنسا، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وأنا والله يشرفني أنكم تكونون من متابعي هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن يسددني، وأسأل الله جل وعلا أن يعني يجعلني ممن أنطق بالحق، وأسأله جل وعلا أن يكفيني شر نفسي والشيطان. أختي الفاضلة، بالنسبة لمسألة تغيير المكان، ما عندنا نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني الإنسان بعد الفريضة يغير مكان يصلي، ما في نص، لكن عندنا أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رضي الله عنه، وهذا إسناده صحيح في السنن، قال: أيعجز أحدكم إذا قام يصلي النافلة أن يتقدم أو يتأخر أو يذهب يمينا أو يذهب يسارا؟ فكأن أبا هريرة فهم هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عندنا مسألة، وهي أن الإنسان إذا صلى لا يصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم أو يخرج. ما معنى ذلك؟ عندنا حديث معاوية، وعندنا حديث أظن عائشة، حديث معاوية، حديث معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل صلاة بصلاة. مثال: شخص الآن انتهى من صلاة الجمعة، قام صلى السنة مباشرة، نقول لا، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما العمل؟ أذكر الله وبعد ما أنتهي من ذكره لا أصلي السنة، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الظهر، ها كذلك. طيب، أو أخرج يعني أصلي في البيت، أو أنني أنتقل إلى مكان آخر، هذا الذي نص عليه العلماء، بارك الله فيك يا أخت الفاضلة. عندي الأخ حكيم من إيطاليا يقول لي: أخت تريد إخراج الزكاة، مع العلم أن لم تخرجها من قبل لأن لم تكن تعرف المسألة إلا أخيرا، وباعت منزلها في شهر ديسمبر، هل تخرجها على كل النقود أم على الحساب القديم قبل بيع المنزل؟ حكيم بارك الله فيك من إيطاليا. بالنسبة للزكاة لا تسقط بالتقادم، يعني شخص الآن عرف بأن الزكاة واجبة، وعنده 10 سنوات ما كان يزكي، يجب عليه أن يخرج زكاة ال10 سنوات، ما تسقط بالتقادم. بالنسبة لأختك إذا كان مثلا باعت منزل، الآن هي ما كانت عارضة المنزل للبيع ثم باعته، المبلغ هذا المبلغ هو الذي يزكى، ما تزكى قيمة البيت قديما، لا، ما دام أنه للسكن باعته المبلغ هذا قبضته، تستقبل فيه سنة جديدة 12 شهر قمري، آخر السنة تشوف كم عندها من المبلغ، تزكي هذا المبلغ، بارك الله فيك. أمت الله من العراق تقول: هل يجوز عندما أصلي صلاة الليل أقرأ في كل ركعة صفحة من القرآن، أي بدأت من أول صفحة حاليا في الجزء 17؟ أختي أمت الله من العراق، الجواب نعم يجوز، يعني يجوز الإنسان أن يقوم الليل وفي كل ركعة يصلي يعني يقرأ وجه واحد بعد الفاتحة، ما في بأس ولله الحمد، وهذه نعمة من نعم الله، وهذا فضل عظيم إذا وفق الإنسان لمثل هذا الأمر، لأن هذا باب من أبواب الخير. أم آلاء من العراق تقول: يا شيخ، هل يجوز تكبير الصدر عن طريق الحقن، لأن صدري صغير جدا، ويعني ذكرت بأن زوجها يريد يعني أن صدرها يكون أكبر من هذا. أختي أم آلاء من العراق، بارك الله فيك. بالنسبة لتكبير الصدر على قسمين، قسم جائز وقسم محرم. أما القسم المحرم فهو من باب تغيير خلق الله، يعني الصدر ما صدر المرأة ما في أي مشكلة، لكن من باب العبث تصغيره، من باب العبث، من باب فقط والله تقليد الناس، من باب كذا، هذا حرام ولا يجوز لأنه تغيير خلق الله. الثاني مشروع، عفوا الثاني مباح، وهو للضرورة والحاجة، مثل ما ذكرت امرأة صدرها صغير جدا وزوجها يقول لها يعني أنا أنفر من هذا الشيء وكذا مسبب لها مثل العاهة، هذه يجوز لها أن تكبر صدرها لكن تتبع الخطوات التالية. الخطوة الأولى تتبع الطريقة العادية من المراهم من الأشياء التي ليس فيها جراحة، ليس فيها جراحة. فإذا كان هناك شيء، أنا أقول إذا كان هناك شيء يكبر الصدر فيجعله طبيعي مثل بقية النساء ما تلجأ إلى الجراحة. إذا لم يمكن إلا بجراحة يجوز لهذا الأمر، بارك الله فيك. مبسوطة مصراتي من ليبيا تقول بالنسبة للتشهد الأوسط والتنفل بعدما نسلم في الاستغفار، تقول يعني هل التشهد الأوسط والاستغفار أيضا يكون في قيام الليل مثلا؟ وتقول عندي شايب مقعد ما يقدر، ما عنده جهد، ممكن يعني يصلي قاعدا وشيء من هذا القبيل؟ تقول هل علي ذنب في إهمالي أحيانا ما أقض على الصلاة؟ مبسوطة مصراتي من ليبيا، طبعا أنا بالكاد أقرأ رسالتك، فككتها تفكيك الله المستعان بسبب رداءة الكتابة. عموما أخت الفاضلة، التشهد الأوسط عندنا صلوات فيها تشهدان وعندنا صلوات ما فيها إلا تشهد واحد. الصلاة التي فيها تشهد واحد من الفرائض صلاة الفجر فقط، أما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيها تشهدان يسمون الأوسط والأخير، الأول والآخر، التشهد الأول والتشهد الأخير، فلا بد أن تأتي بها. عند قيام الليل اللي سألت عنه كل ركعتين تسلمين منها، ما في إلا تشهد واحد تسلمين من كل ركعتين. الأمر الآخر، الاستغفار يكون بعد الصلوات الفريضة فقط، الخمس صلوات مع صلاة الجمعة، بعد ما تنتهين تقول أستغفر الله أستغفر الله. أما صلاة النافلة ما بعدها استغفار، وإنما تقومي مباشرة وتكملين صلاتك، بارك الله فيك. زوجك احرصي على أن يصلي، إذا ما استطعتي وما يستيقظ أنت ما عليك ذنب ولله الحمد والمنة. أم مروان من كندا تقول الأطفال الذين يموتون ما يعني مكانهم يوم القيامة، كيف يبعثون؟ هل هم في الجنة؟ أم مروان بارك الله فيك، عندنا مسألة الأطفال الذين يموتون قبل البلوغ على قسمين، مسلمين وغير مسلمين. أما المسلمين بالإجماع أنهم في الجنة، الأطفال من آباء مسلمين في الجنة مع آبائهم. أما غير المسلمين ففي خلاف ونزاع بين العلماء. أنت سألتي عن أطفال المسلمين، أطفال المسلمين يكونون في الجنة بإذن الله جل وعلا مع والديهم. أم عبد الله من حضرموت بارك الله فيها تقول بأن الوالدة تحب الدعاء في الصلاة والنوافل ومداومة على الأدعية في كل السجود، وعند الدعاء مثلا تدعي للوالد تقول اللهم اغفر له وارحمه واسع مدخله، تدعو لأختي وكذا وتذكر أسماءهم، هل يجوز مثل هذه الأدعية؟ أختي الفاضلة أم عبد الله من حضرموت، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يدعو لأمواته على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص، يقول اللهم اغفر لي مثلا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لوالدي وأرحامي مثلا. وأيضا التسمية، اللهم اغفر لي مثلا والدي ووالدتي وأختي فلانة وأخي فلان، يجوز ولله الحمد. لكن التسمية لو خلتها في النفل أفضل، يعني لو يعني ذكر الأسماء خلتها في النفل أفضل، ولو ذكرتها في الفرض ما في شيء ولله الحمد والمنة. الأخ سالم من عمان بارك الله فيه يقول أنا تنازلت عن أرض لأحد الأبناء منحة له بدون مقابل، وعندي عدد 6 من الذكور و3 من البنات، هل آثم أنا بتصرفي وما الحكم في ذلك إذا كان تصرفي غلط؟ يا سالم بارك الله فيك من عمان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، تصرفك غلط لا يجوز، هذا يجعل عرق الحسد ينبض في صدور يعني أولادك الباقين، هذا يسبب مشاكل على المدى القصير والمدى البعيد. ولذلك الآن الفعل الصحيح أنك ترجع وتأخذ هذه الأرض وتستأذن ولدك وتقول أنا استفتيت العلماء وقالوا لي غلط، إلا إذا رضي البقية رضوا قالوا نعم راضين هذا الولد ما في بأس أنك تعطيه، أما إذا ما رضوا لا، يجب عليك أن تعدل بين أولادك للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت عهد من اليمن تقول: كيفية النظرة الشرعية، هل يجوز أن المرأة تفتح شعرها أم لا؟ أختي الفاضلة عهد من اليمن، بالنسبة للنظرة الشرعية هذه مما سنها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وقال كما في حديث جابر وغيره: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. ولذلك النظرة الشرعية من أهل العلم من قصرها على الوجه والكفين، قالوا لأن الوجه يعني محل جمال المرأة والكفين يدلان على خصوبة جسم المرأة، ومن أهل العلم من وسع في هذا وذكروا الشعر والرقبة، فأحيانا الزوج إذا طلب هذا يريد شعر المرأة ما في بأس أنها تظهر، بشرط أن يعلم أهل المرأة أن هذا رجل صادق وناوي أن يتقدم وليس لعاب، لا ناوي يتقدم مشهور بالأمانة والصدق ومن أسرة محترمة، ما في بأس لو ظهرت البنت أمامه بشعرها، يعني عفوا أظهرت شعرها ما في بأس، وهذا من النظرة الشرعية ولله الحمد والمنة. إبراهيم من العراق يقول: أنا محافظ على الصلوات وتلاوة القرآن وأحيانا أستمتع بالعزف على آلة العود، ما الحكم؟ يا إبراهيم من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، وأسأل الله تعالى أن يثبتك. أخي الفاضل، يعني أنت خلطت عملا صالحا وآخر سيئا، صلواتك وقراءة القرآن هذه والله هي 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 الكنز، هي رأس مالك. أما العزف أنصحك بأن تبتعد، لأن فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم ذهبوا إلى حرمة المعازف، هكذا ذهبوا. وبعدين يعني فيه ما بين القرآن والمعازف تنافر، ما يمكن ما يجتمعان، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. والمعنى أحيانا يكون عند الإنسان خير لكن هذا يعتبر ذنب، فهذا من الأشياء التي يعني حاول جاهد نفسك أنك يعني تعتني بالقرآن حفظا وتلاوة، أيضا تحسن صوتك بالقرآن، ممكن أنك إذا ضبطت القرآن تسجل على أقراص أو على كذا ينفع الله بها العباد، هذا الذي يبقى لك، هذا الذي يبقى لك، أما هذا فلا يبقى وإنما قد يكون عليك لا لك. بارك الله فيك. أبو محمد من الدنمارك يقول: عندما أسأل زوجتي عن شيء أنها قد فعلته أو لم تفعل تنكر وتحلف على كتاب الله وتشهد رب العالمين بالرغم من وجود دليل أنها لا تقول الحق، ماذا تقول لها يا شيخ؟ أخوي أبو محمد من الدنمارك، أولا أنا أنصحك يا أخي الفاضل أن تبني العلاقة الزوجية على الثقة وعلى الصدق، لا تبنيها على مثل هذه الأشياء. كثير من الناس الطيبين يبني علاقته الزوجية على الشك وعلى مثل هذه الأمور الحدية وعلى إلجاء الزوجة إلى الكذب أحيانا. يعني في زوجات يتصلن بنا يقول تقول: والله أنا إذا ما حلفت تدمرت حياتي، انكسر البيت. لماذا؟ لأن الزوج قال لا إما تحلفين وإلا كذا. ما يصلح يا أبو محمد، يا أخواني يا أخواتي، الحياة حياة، يقولون ثلثي الحياة مبني على التغافل، مبني على التغافل، ما كل شيء لازم يعني يطلب الإنسان أن يكون سليم وصحيح. في أشياء نعم، أشياء تتعلق بالدين، أشياء تتعلق بالعرض، هذه خط أحمر. لكن امرأة يعني خرجت إلى صديقتها وزوجها قال لا تروحين، خطأ يا أخي، ذنب من ذنوبها، ما نذنب نحن يا محمد، كلنا كل بني آدم خطأ، اعتبرها ذنب وانظر إلى حسناتها، لأن الشخص إذا ركز على الذنب الواحد نسي الحسنات ونسي المعروف. لكن إذا ارتكبت المرأة خطأ، خطأ طبيعي عادي، ها، والشخص نظر إلى المعروف والحسنات اللي عندها والأشياء الطيبة، تقزم هذا الخطأ، تقزم وضمحل وذاب. فلذلك يا أخي الفاضل، كما أنني أنصحها وأحذرها من الحلف بغير الله كذبا، أنصح الأزواج أن يتقوا الله وأن لا يلجئوا زوجاتهم إلى مثل هذا الأمر. بعض الزوجات تقول: والله أنا أمام خيار صعب، إما أن أحلف وإلا أنهدم البيت على أشياء والله تافه، والله ليس لها علاقة بالعرض وليس لها علاقة بالفراش، أشياء تافهة. يعني أنت رحت من وراي الأمك وأنا قايلك لا تروحين، احلفي بالله وإلا طلاقك. هذا كلام يا أخي أخطأت. أنت ما تخطئ يا أيها الرجل؟ ها يعني أنت المعصوم فقط؟ يا أخي نخطئ، والله نخطئ، كلنا نخطئ. فليش الآن خطأ المرأة، خطأ الزوجة هذا الطبيعي غير مغفور وخطأك أنت مغفور؟ فلا بد من عملية توازن. وأنا أنبه زوجتك أنها تطيع، يعني تطيع زوجها وتتقي الله في زوجها لأنها جنتها ونارها. وسبحان الله، وهذه رسالة لأخواتي، أحيانا بعض النساء والله يعاقبهن الله بمثل هذا الأمر لأنها خالفت. هذه عقوبة ترى. الآن لما تحلف الزوجة كذب هذه عقوبة، نعوذ بالله، معرضة نفسها لسخط الله. والسبب لأن عصت الله وعصت الله في زوجها أيضا. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله. وبعدين زوجها ما يأمرها إلا بخير، لما يقول لا تروحين لصديقتك أكيد عنده شيء، ما قال هذا عبث، ما قال هذا عبث. فتلتزم المرأة يعني ما يذكر زوجها لها. أبو محمد من إيران يقول إذا واحد يصوم يوم الاثنين والخميس وزاد عليه يوم السبت هل يدخل في البدعة؟ أبو محمد لا، ما يدخل في البدعة رضي الله عنك وبارك فيك، ما يدخل في البدعة. لكن لماذا؟ ليش الآن صام السبت؟ عنده عقيدة معينة؟ إذا قلت لي لا والله حب أنه يصوم الاثنين والخميس والجمعة، عفوا الاثنين والخميس والسبت، حب يصوم السبت مثلا، يظهر لي بأن صيام السبت إفراده لا بأس به، لأن الحديث الوارد في النهي حديث ضعيف. لكن على أن لا يجعل هذا عادة، هو يقول والله أنا حاب أني أصوم مثلا، حصل مرة في الشهر، لكن يتعود عليه، لا بارك الله فيك. طيب إخواني بارك الله في الجميع، وقت البرنامج انتهى لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. الحمد لله أخذنا قدر طيب في هذا اليوم، إن شاء الله غدا نكمل بقية الإجابة على الأسئلة المتبقية. وأؤكد على ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.